هذا بيتين وعشرة. بس راح نترك إكمال هذه المسألة ونرجع إلى مسألة بيتين وثمانية تحتاج إلى كلام آخر. مسألة بيتين وثمانية أما مات إذا هرب إذا هرب القاتل المحكوم في شبه العمد، كلام عن خصوص شبه العمد أنه إذا هرب من العبادة إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد لأنه يتكلم عن خصوص شبه العمد فلم يقدر عليه أو مات ما كفرق عنده بينهما في الحكم، فما هرب فلم يتمكن منه لم يقدر عليه أو لا هرب ومات. إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات لا بد أن رجح أطلق على هربه، يعني فرض أن أقول هرب فلم يقدر عليه أو لا مات لا هو مات أو مات لعله هذا أفضل أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه. هذه المسألة طرحت في كلام كلمات الفقهاء في شبه العمد كما طرح السيد المات مسألة الهروب أو الموت في شبه العمد طرحت مع افتراض أن الجاني لم يكن عنده مال، فإن كان عنده مال يأخذ من ماله ولم يكن عنده مال مثلا يأخذ من كذا. الشيخ الطوسي بالنهاية تطرق إلى هذا الفرع وقال أبارت في النهاية وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه، تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال استسعى فيها في الدية، يعني يروح يشتغل حتى يكمل الدية ويدفعها إلى اللي عنده، أو يكون في ذمته، يكون هذا المال ثابت في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. ثم أكمل قال فإن مات القاتل مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها، أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته، يعني تأخذ الدية من أولى الناس به الذي يرث مالها ديته، واللي عبر عنه في الروايات الأقرب ممن يرث ديته. فإن لم يكن له أحد ما عند قرابة، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال. واضح هذا موردها هو القتل شبه شبه العمد. المحقق في الشرائع أيضا تطرق إلى هذه المسألة قال ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني فإن مات أو هرب قبل قيل تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ومن الأصحاب من قصرها على الجاني، وهو إشارة إلى الشيخ ابن إدريس كما سيأتي قصرها على الجاني، الباقي ما له علاقة بالموضوع، شنو معنى أن نأخذها من الأقرب فالأقرب، عندما نأخذ المال ما عندما القاضي ابن البراز نفس كلام الشيخ الطوسي تقريبا طرحه في شبه العمد. طرحت هذه المسألة أيضا في العمد في كتاب القصاص، طرحت هناك في العمد. المحقق في الشرائع هكذا يقول إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص هلك مات محمد بن قصاص، سقط القصاص، وهل تسقط الدية بموته؟ هل تسقط الدية أيضا أو لا؟ قال في المقصود نعم تسقط الدية، وتردد في الخلاف نفس الشيء، قلت الخلاف تردد أنه تسقط الدية أو لا تسقط. يكمل المحقق يقول: وفي رواية أبي بصير اللي قريناها يوم العيد قراءتها، وفي رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، وإلا من الأقرب فالأقرب. يقول رواية صحيح ذول يقولون واحد تردد شرطون في الخلاف تردد، لكن المقصود كان تسقط الدية، لكن رواية يقول لا أنه تأخذ الدية من ماله وإلا من الأقرب فالأقرب. هاي عباراتهم عبارات الفقهاء. طبعا العلامة خالف في هذا في الحمد، يعني خالف في هذا المعنى، وذهب في جملة من كتبه إلى أنها تجب في ترك الجاني، واستدل على ذلك بقولهم عليهم السلام: لا يقتل دم امرئ مسلم. فإذا مات الجاني تجب في تركته، ولكن يقولون لا ما تجب في تركته، ترك للوارث. شنو الدليل على أننا نأخذ من الوارث مقيما لأولياء المكتوب؟ ما كل دليل. بعبارة أخرى أن في باب العمد هذا، في باب العمد الثابت أولا وبالذات هو شنو القصاص، وأن الدية لا تكون إلا بالصلح والتراضي، الترابط بين الطرفين. هذا أحد الطرفين مات هلك، شنو معنى أنه نأخذ الدية من شنو؟ من تركته ويملك الإلم في الوارث، هكذا قوله. على كل حال هذا هو الموجود في كلمات الفقهاء، النصوص المرتبطة المرتبطة بهذه المسألة هي نصوص ثلاثة. الأول هي مضمرة السماعة المروية في الباب العاشر من أبواب القصاص في النفس، الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن عن زرع عن سماعة. الحسن المقصود به في هذا السند هو الحسن بن محمد بن سماعة، السند عادة يتكرر هكذا: حسن بن محمد بن سماعة عن زرع عن سماعة، والسند صحيح يعني موثق الرواية باعتبار أن هؤلاء كلهم منصوص على وثاقته، وسند الشيخ الحسن سند تام. قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ يفترض التعمد. قال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتقرب إليه، فإني أرجو أن يتابع عليه إذا فعل ذلك. قلت على محل الشاهد: قلت فإن لم يكن له مال، هذا الذي قتل متعمدا ليس له مال. قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله. هاي الرواية، هاي الرواية ما فيها، ما فيها أنه يأخذ شنو، يأخذ من ماله، وإن لم يأخذ من ماله فمن الأقرب والأقرب. هذا اللي هو يسأل المسلمين فيجمع الدية من سؤال المسلمين ثم يدفعها إلى ماذا؟ يدفعها إلى أولياء المقتول. ثم ما فرض في هذه الرواية الغرور أو الموت؟ ما خبر فيها استطلاق ما بها، هل له من توبة إلا ليس له توبة إلا أن يؤدي ما عليه من الأمور إلا فيها عندئذ يتوب. إذا تاب إلى الله فإني أرجو أن يتاب عليه، ما دام بأنه هرب أو مات كما هو محل شنو محل الكلام. فإن لم يكن له مال، لم يكن له مال قاتل عمدا ولكن نازل عن المصائب، لكن ليس له مال، وماذا هذا؟ يقول لا، لا بد أن يقاتلهم بعد أن تنازلوا عن القصاص، هذا لا بد أن فرض يعني في الرواية باعتبار أن القتل عمدي وأن الثابت فيه هو له بالذات هو القصاص، ولا بد أن يدفع الدية من خلال أن يستسعي هو يروح يشتغل حتى يكمل الدية ويدفعها إلى أولياء المقتول، مضافا إلى أنه ليس في هذا الذي ذكر في كلمات الفقهاء من أنه تأخذ من ماله وإلا فتأخذ من ماله من الحاكل أو من العقربي فالعقربي. هذه الرواية لا تصح أن تكون مستند لما ذكر في محل الكلام، فضلا عن أنه مختص بالعامل، وإحنا محل كلامنا بالخصوص في مسألتنا في شبه العامل. الرواية الثانية هي رواية أبي مصير، صحيحة أبي مصير المروية أبناء في نفس السنة في الباب الرابع من أبواب العاقلة. الرواية هذه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، السنة التام والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، أيضا فرض فيها ماذا؟ التعمد، ثم هرب القاتل، هذه فرض فيها شنو المفروض، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، موت بعد ما بها ما فرض فيها شنو الموت، وإنما هروب القاتل مع عدم القدرة عليه فلم يقدر عليه. قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم، لا يقتل دم امرئ مسلم. هذا ذكر الإمام في ذيل الرواية في مقام التعليل. هذه الصحيحة رواه الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي بصير كما أننا نقل عن الكافي، ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسند آخر صحيح أيضا عن أبي بصير، ورواه الشيخ التهذيب بسند صحيح عن أبي بصير أيضا. الفرق هو هذا أنه رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي متفقان. الشيخ الصدوق في الفقيه أضاف كلمة إلى قوله هرب ثم هرب القاتل، هنا أضاف كلمة حتى مات في نقل الشيخ الصدوق لرواية أبي بصير، ثم هرب القاتل حتى مات، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه حتى مات، أي حتى مات ما موجودة لا في رواية الكليني ولا في رواية الشيخ الطوسي. مورد هذه الرواية واضح، قتل العمدي مع هروب القاتل وعدم القدرة عليه. هذا المولد أي حتى مات الإضافة الموجودة في رواية الشيخ الصدوق هذه سيأتي علاجها أنها تؤثر أو لا تؤثر. الرواية هاي تدل واضح على أن لا بد من دفع الدية إلى أولياء ماذا؟ إلى أولياء المقتول، وأن الدفع يكون بالترتيب، أولا يكون من ماله، فإن لم يكن له مال في المرحلة الثانية تأخذ من الأقربي الأقرب، فإن لم يكن له قرابة أخذ داها ماذا؟ داها الإمام، مع التعليم المذكور في ذيلها وهو أنه لا يبطل دم امرئ مسلم. إذن لا بد من دفع الدية لهذا الترتيب المذكور فيها. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية ابن أبي ناصر كما في الوسائل، هي الحديث الثاني في الباب الرابع، الحديث الثالث في الباب الرابع. هذه الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، هكذا موجود في التهذيب، وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام. نقرأ المتن بعدين نجي للسند. في رجل قتل رجلا عمدا، تتفق مع الرواية الأولى في قولها القتل عمدا، ثم فر، ليش انفرض في الهروب أيضا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات. أي تصرح بماذا؟ بأنه فلم يقدر عليه حتى مات، وهو الموجود في رواية الشيخ الصدوق لصحيحة أبي قصير. ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب. بعد ما بيها فاضل شنو؟ أنه إذا لم تكن له قرابة ما هو الحكم؟ وأنه أداء الإمام تعليلها ما موجود في هذه الرواية، لكن هذه الرواية الظاهر أنه بها إشكال في السند وخلل في السند المذكور فيها، لأن سندها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محمود، خبر جيد استطريبها من لا 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 محمود تام. عن العلاء، عن العلاء، العلاء اللي ينصر في العلاء عندما يقال العلاء، العلاء الرزيل الثقيل معروف، وقف على آخر العلاء من الفضيل بن يسار وهو أيضا ثقيل ومعاصر للعلاء بن رزيل، يعني كل منهما من أصحاب الصالح عليه السلام. فالعلاء في المقام سواء نريد به العلاء بن رزيل أو نريد به العلاء بن الفضيل بن يسار، كل منهما من أصحاب الصادق عليه السلام ومن الطبقة الخامسة تعتبر، ومن البعيد جدا أن يروي عنه محمد بن علي بن محبوب الذي هو من الطبقة السابعة. محمد بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب يروي عن إبراهيم بن هاشم، يروي عن البزنطي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، والبزنطي وأحمد بن محمد بن عيسى إبراهيم بن هاشم ما رجع، كل منهما يروي عن العلاء بن رزيل، كل منهما يروي عن العلاء بن رزيل، يعني محمد بن علي بن محبوب يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ماذا؟ عن العلاء بن رزيل. سهل نقول أن هذا غير ممكن، بس يقال أن هذا بعيد، أنه كيف يروي محمد بن علي بن محبوب عن العلاء بن رزيل مع اختلاف الطبقة. هذا هنا منقل بشكل قاطع وواضح، ما عندنا مصدر نخليها ونقول بأن هذا داخل هذا يمكن هذا ما يمكن أن يكون. هذا يختلف باختلاف الموالد واختلاف الأعمار واختلاف التنقل في البلدان، يختلف اختلاف كثير. وقلنا قاعدة اللي نعتمدها في هذه المقامات ونقول أن ظاهر الرواية شنو، نأخذ بالظاهر إلى أن يثبت العكس، إلى أن يثبت بأنه لا يمكن أن يروي هذا عن هذا. إذا ثبت أنه لا يمكن فإننا نخالية عن الظهور، وإلا إذا ما ثبت مجرد احتمال أن هذا من الطبقة الرابعة خامسة ولا يمكن أن يروي عنهم أنه في الطبقة الشمس السابعة. لا، رأينا كثيرا حسب الطبقة، أصحاب طبقة متأخرة تنوي عن الطبقة ماذا؟ مو الطبقة التي قبلها، الطبقة التي قبلها. فهذا الإشكال يعني رواية محمد بن علي بن معروف عن العلاء بن الوزين مو متعارف، بلا إشكال مو متعارف في الروايات في أسانيد الروايات، ما متعارف هذا. وليس له روايات عن العلاء بن الوزين، صنعها رواية ليس له روايات عن العلاء بن الوزين. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ذكر في السند أحمد بن محمد الذي يروي عنه عن العلاء عن أحمد بن محمد. فأحمد بن محمد احتمال أن المراد بأحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى احتمال أن يكون المراد به كما هو متعارف أحمد بن محمد بن خالد البرقي، سيحتمل أن شخص آخر. هذا كل منهما من الطبقة السابعة، كل منهما من الطبقة السابعة، وكل منهما هو يروي عن العلاء بن الزين. أحمد بن محمد يروي، مو العلاء بن الزين يروي عن ماذا؟ عن أحمد ابن محمد، سواء أريد به ابن عيسى أو أريد به ابن خالد البرقي. في موارد كثيرة كل منهما يرويان ماذا؟ عن العلاء بن رزين. في هذا السنة بالعكس، العلاء بن رزين روى ماذا؟ روى عن أحمد ابن محمد. هذا هم شوية يشكل كذا، وإن كان مو دليل واضح على كذا، لكن يبعد هذا السند بهالشكل. البزنطي اللي لقى في أحد يعتبر هو راوي عن الإمام، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر الرحمن، مقصود بأحمد بن محمد بن أبي ناصر. البزنطي روى عن العلاء بن رزين بعناوين مختلفة، يعني روى عن عنوان ابن أبي ناصر وعن عنوان أحمد بن محمد بن أبي ناصر، ولعله روى عنه بعنوان البزنطي، لعله ما متأكد، بس روى عنه كثيرا بهذين العنوانين على الأقل الذين ذكرناهما. فحين شلون نفترض بأن العلاء بن رزين يروي عن البزنطي بواسطته في هذا السند؟ العلاء بن رزين عن أحمد بن محمد عن منه؟
واسطة واحدة.
واسطة واحدة يروي عنه بواسطة أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر، والحال أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر هو الذي يروي عن ما لا يروي عن العلاء بن رزين، لا أن العلاء بن رزين يروي عن البزنطي بواسطة. هذا ما في مستقبل. هذه مجموعة أمور توجب خلل في ماذا؟ في سند الرواية. وكأن الصحيح في الرواية هو ما لا أن يكون السند بهذا الشكل، محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن العلاء عن أبي جعفر، هذا ما يرجع لي الإشكال بهالشكل. لكن المشكلة أن العلاء بن الوزين لم يروي عن الإمام الباقر، العلاء بن الوزين طبعا مر احتمال انه عن ابي جعفر اذا من العلاء بن ابي هو الصحيح، هذا المراد به هو الامام الجواد عليه السلام، ثلاث طبقه من الانسان الصالح عليه السلام. عن ابي جعفر يعني انا ما باكر، لكن ليست هناك ولا روايه واحده يقوم فيها العلاء بن الرزين عن متن الامام الباكر. لعل الصحيح بل هذا هو المضمون قويا بالمضمان به ان السند مو بهالشكل هذا، السند بالشكل الذي ذكر الشيخ نفسه في الاستبصار، هذا هو صحيح ما ذكر الشيخ نفسه في الاستبصار، وان كان الامام مؤشر يعني ما رجع للاستبصار، كما ذكر في الاستبصار في الجزء الرابع في صفحه 262 الحديث 986، أنا ما زلت الاستبصار نسيت إذا موجودات مناسبة. الرواية هذه يقول محمد بن علي بن محمود شيخ الطوسي يقول في الاستبصار عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي جعفر، ما في مشكلة هذا السنة. محمد بن علي بن محمود عن البزرقي بس، والمراد من ابي جعفر هو من الامام الجواد عليه السلام، البزرقي يروى عن الامام الجواد. ما في محمد بن علي بن محمود عن احمد بن محمد بن ابي ناصر عن ابي جعفر عليه السلام. وقد احتمال أيضا يقول بأنهم يخالفون محمد بن علي بن محمود عن أحمد بن محمد بس، بينها نحولها إلى شنو؟ عن تصحيح متعارف، هذا بين تصير عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر، وهذا عن سند متعارف، أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ماذا؟ يروي عن بس أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، فقد غير هاي الكلمة عن ابن أبي عن أحمد بن محمد بن أبي ابن أبي ناصر، يصير عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر، وعلى كلا التقديرين الرواية صحيحة السند تامة سندا وليس فيها أي خلل. نقل الرواية كما في الاستبصار قال في رجل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب. الظاهر أن الرواية تامة سندا كما في الاستبصار، والمظنون قويا هو أن حصول اشتباه في سند التهذيب، وهي موجود في التهذيب يعني الاشتباهات، من واحد يقول كثيرة وكذا بس موجودة في التهذيب الاشتباهات. بناء على هذا الرواية تكون تامة سندا ثانية كما أن الأولى أيضا تامة سندا وهي صحيحة أبي وصية. مورد الرواية الثانية شنو؟ هي أمر قتل العمد كما في الصحيحة مع هروب القاتل وعدم القدرة عليه إلى أن شنو؟ إلى أن مات. أي إضافة في أي الرواية موجودة هذه الإضافة إلى أن مات، وتدل الرواية على أن الدية تأخذ من ماله إن كان له مال وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب. زين، أكو اختلاف بينهما في الحكم، في موضوع الحكم بين الروايتين الصحيحتين، أو لا نقول أنه موضوع الحكم فيما واحد وهو عبارة عن القاتل الهارب الذي لا يقدر عليه، هذا هو سواء مات لم يقدر عليه الآن مات أو ما مات، الهارب القاتل الهارب الذي لا يقدر شنو لا يقدر عليه القاتل الهارب الذي لا يقدر عليه. سؤال مات ولا ميت؟ نقول أو لا نقول أكو فرق في الموضوع بين روايتين، ليش تقول أن الموضوع هو القاتل الهارب أم غير المقدور عليه؟ هاي تقول هو القاتل الهارب غير المقدور عليه إلى أن شنو يموت إلى أن مات. هذا بلحاظ الموضوع بلحاظ الحكم أكو فرق بينهما، لأنه الصحيح صحيح تبي بسيط تطمن الذيل اللي يتعرض إلى حكم الدية في حال عدم وجود قرابة للقاتل، وهو شنو أنه دية أداء الإمام. ليش؟ ويستدل بماذا؟ بما روي عنه عليه السلام بأنه لا يقتل دم غير مسلم. هذا يغير أيضا من حكم يعني حكم الموجود في تلك الرواية غير الحكم الموجود في هذه الرواية، أو لا هذا لو من الحجاز الذي يمكن أن يقال في المقام بأنه يبدو أن الموضوع واحد الذي يستغرب من مجموع رواة الموضوع واحد وهو القاتل الهارب إذا لم يقدر عليه، هذا هو الموضوع. هاي الزيادة حتى مات هاي موجودة صحيح في صحيحة ابن أبي ناصر رواية الثانية، وموجودة حتى في صحيحة أبي بصير منها رواية الشيخ الصدوق، لكن هاي الزيادة مذكورة في كلام السائل. في كلام السائل يقول سألته عن رجلا قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى شنو حتى مات الإمام أجاب. كون هاي الزيادة في كلام السائل يخلينا نطرح افتراض بأن موضوع الحكم ما له دخل في موضوع الحكم موت القاتل بعد هروبه، هذا ليس له دخل في ماذا في الحكم، بحيث أنه لو لم يموت الحكم شنو يتغير. لا، هذا الزيادة ليس لها دخل في ماذا في الحكم، بعبارة أكثر وضوح أن موضوع الحكم هو القاتل الذي لا يقدر شنو عليه. هاي الزيادة ذكرت في كلام شنو في كلام السلام خليمة عليه السلام لما يجي يذكر له أن يسأل عن رجل قتل رجلا عمدا ثم هرب فلم يقدر عليه، سيكمل السائل 20 إضافة، واضح اللي يقوله خلي يكمل إضافات أخرى. موضوع الحكم إذا كان هو ذاك المذكور في صحيحة أبي بصير وجاوبه بنفس الجواب، جاوبه بنفس الجواب. إذا فرضنا أن موضوع هذا الحكم هو أن تؤخذ من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، إذا كان موضوع هذا الحكم هو القاتل الهارب الذي لا يقدر عليه سواء مات أو لم يمت، خبر وسأل آخر يسأل قاتل هارب لم يقدر عليه حتى مات، هو فرض السائل فرض شنو أنه مات بعد هروبه وعدم القدرة عليه، قل الإمام يجاوب بنفس الجواب، قل يأخذ الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب. عبارة أن الجمع بين الروايتين، الجمع بين الروايتين يقتضي أن نقول أن حتى مات ليس له الدخل في ماذا في الحكم، بدليل أن نفس الحكم في صحيحة أبي بصير فرق وبين، مع أن الموضوع فيه ليس فيه شيء لم يذكر فيه الموت، لم يذكر فيه الموت في صحيحة أبي بصير، بين الحكم نفسه قطع النظر عن الذيل اللي ذكرناه في صحيحة أبي بصير سيجي الكلام فيه، بين نفس الحكم هو أنه يؤخذ من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وموضوع الحكم في صحيحة أبي بصير هو القاتل الهارب غير المقدور عليه، أعم من أن يكون مات أو شنو أو لم يمت مقتضى إطلاقا. السائل في الرواية الثانية أضاف شيء باعتبار أنه لعله هو المطالب بواقع الحال. يسأل عن واحد واقعه هذا أنه قتله هرب فلم يقدر عليه إلى أن مات، فايش يسوي له؟ ما أجابه بنفس الجواب السابق المذكور في صحيح أبي الوصية. هذا اللي يقوله نفهم منه أن حتى مات ليس له دخل في الحكم، بحيث أنه إذا فرضنا أن هذا القاتل هذا غير مقدور عليه، إذا بقي حيا ولم يمت وغير مقدور عليه لا يثبت له هذا شنو؟ هذا الحكم. هذا بلحاظ الموضوع، بلحاظ الحكم نتفق معه.